إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا
عن مدوية القرآن وهي
وعباد القرآن حيث الوقاية العشر الكرام في سورة الأنعام إذ يقول ربنا الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم
الأبناء بالأبناء
أصلها وفي فرعها، في أصلها حيث الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، وفي فرعها حيث بيان أهم حقوق الأبناء، والوصية الثانية والثالثة، وكلاهما عن الأسرة ارتبطتا بالوصية الأولى التي هي الأمر بعبادة الله وحده والبعد عن الشرك. وكما بينا طالما ربط ربنا عز وجل أمر الأسرة المسلمة أو أمر الأسرة عموما بقضية عبادته والأمر بتوحيده والنهي عن شركه، لتنال هذه الوصية من الصداقة ما لأمر العبودية من الأهمية وما لأمر التوحيد من العظمة في هذا الدين. لذا فهناك ترابط بين هذه الوصايا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. سبحان الله، وهل يقبل أن يقتل والد ولده؟ وهل يقبل أن تقدم الأم على قتل أولادها؟ كذا تفعل الجاهليات بأهلها، والجاهليات تتنوع وتتعدد ولا تتقيد أو تنحصر. ولذلك رأينا في القديم أناسا يقتلون أولادهم. في الجاهلية القديمة تمثل ذلك في أن والدا يقتل ولده خشية الفقر، أو يقتله لحلول فقر واسع به فعلا. ورأينا في الجاهلية القديمة من يقتل البنات خاصة خشية العار، ورأينا كيف زينت الجاهلية لأهلها وسول الشرك لأصحابه كيف يقتل الولد تقربا من الآلهة. فمن نذر إذا رزق بعدد من الأبناء أن ينفع هذا، ويزاد على هذا في الجاهليات الحديثة أن هناك من القتل الإجهاض، ولو كان يسمى إجهاضا آمنا. وهناك من صور القتل في الجاهليات الحديثة ما يسمى بتحديد النفس، وهناك القتل لعوامل الهوى إذ تقدم المرأة على قتل أبنائها ربما من أجل أن تحقق رغبة جنسية لها بارتباطها بعزيز أو صديق عساه يكون زوجا لا يستغرق وجود الأولاد. إذن الأمر وإن كان مستغربا لكنه واقع فقال في سورة الأنعام نفسها: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ولكان متعمل كلمات الآية، فقد لا نجد متابعا من الوقت لتفسيرها والوقوف عند أطرافها. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، سفها بغير علم، وأي سفاهة أكبر من تلك السفاهة، وأي سفاهة أشد من تلك السفاهة، وأي جهل يفوق ذاك الجهل. سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ان ربنا جل وعلا يبين لنا بطريق العباره من وراء هذا المخطط، من وراء تلك السفاهه، من وراء هذه البلاهه. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وفي السياق كان يغرب ضمير عن الاسم الظاهر، لان الحديث عن المشركين، لكن ينعى الله عز وجل هذا الامر بالمسلوب الظاهر وبالاسم الواضح، بان الذين زينوا هذا الضمير للجاهليين في كل مكان انما هم اهل الشرك والكفران. وكذلك زين والامر يزين ويثبت ويزخر بحيث لا تستطيع ان تسميه قتلا، وبحيث تستطيع ان تبتعد به عن جانب القتل وكبيره القتل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم. والنصارون والمختلفون والدجالون والحساسون في كل وقت وحين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم، اي ليوقعوهم مواقع الغدر ومواقع التهلكة، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وليلبسوا عليهم دينهم. ليس قتلا للأولاد وإنما هو إظهار، ليس قتلا للأولاد وإنما هي صحة إنجابية، ليس قتلا للأولاد وإنما هو تنظيم أسرة ومحافظة على بيئة، ليس قتلا للأولاد وإنما هو طرف من الضياع. وأمثال هذا مما تروج له الجاهليات في القديم أو في الحديث على حد سواء، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. هذا وكم لبس علينا في أمر الدين، هذا وكم توالت المؤامرات وتتابعت المؤتمرات من أجل قتل الأنفس، من أجل قتل الأولاد، سيما في المجتمعات الإسلامية باسم تحريم النسل. فرفض هذا الشعار فاستبدل بتنظيم النسل، فرفض وفي آية الإسراء خشية لله. ألا تقتلوا أولادكم ولا تمنعوا مجيئهم ولا تؤجلوا نسلكم خشية كثرة الأولاد، فيترتب على ذلك كثرة الفقر. إنكم تخشون كثرة الأولاد خشية الفقر. فإذا بالله جل وعلا يضمن لنا الأمر من كل جوانبه، لا تقتلوا أولادكم ولا تعبدوا نفسكم، والمرأة لا تجهض نفسها ولا تجهضوا مناسككم لفقر نزل بكم، فإن الله ضمن لكم الرزق فيرزقكم وإياهم، ضمن رزقكم وسيرزق الأبناء تبعا لكم. وفي السورة المقابلة ولا تقتلوا أولادكم خشية الله، خشية أن ينزل الفقر بكم لكثرة عيالكم، لا تقتلوهم ولا تمنعوهم حتى الحياة ولا تجهضوهم ولا تفعلوا شيئا تحت أي اسم أو راية في جاهلية قديمة أو حديثة، لأن الله ضمن رزقهم وسترزقون برزقهم فنرزقهم وإياكم. فالله أكبر، فمن يتبع رزق العبد بكثرة أولاده، لأن الله بين أنه كما يرزقنا سيرزق أبناءنا ويرزقنا برزق أبنائنا. سنرزقكم وإياهم عند نزول الفقر، ونرزقهم وإياكم خشية نزول الفقر. أيطمئنوا إنهم سيولدون برزقهم ولذلك فقد الله عز وجل امر الرزق، ولا يجوز لمسلم ولا لكافر ان يقتل ولده او ان يمنع نفسه خشيه الفقر او لنزول الفقر او ان يربط امر النفس بامر الرزق، ذلك ان الرزق مضمون كما ان الاجل معلوم. لذا قال ربنا عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه الحق مثل ما انكم تنطقون، كما قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إن أمر ساعة الرزق وضيق الرزق لا يرتبط بأمر الإنسان وكثرة النفس من قريب او من بعيد. اذا ما ضيق على الرزق فذاك من سوء الانجاز او من سوء الاستهلاك، ان كثرة الايد البشرية امر مطلوب لمزيد من انتقاء البلاد، وان محاربة كثرة النفس محافظة على اقتصاد البلاد لما يتنافى هذا مع أبسط فذاك أصعب الأمور في تلك المسألة. أيام الثورة لا تزيد على 22 مليونا، وحملات تحديد النسل تدفع لها المعونات المصروفة وغير المصروفة حتى زاد أبناء بلدنا على 60 مليونا، ذلك لتعلم كما قال الصادق المصروف محمد صلى الله عليه وسلم: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ولذا فنحن نريد أنفسنا ولا نتعبها في هذا الجانب، لأن إرادة الله غالبة، إنما فقط نبين حكم الإسلام لمن أراد أن يتعلم أحكام الإسلام. ولا
فألقيناها فيها
الإنسانية أن يعرف، لكنها الجاهلية، لكنه الشرك والكفر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاده شركاءه ليردوه. وفي هذا الوقت وتلك القضية وجدنا قول الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيحسبه الملعون أم يمسه في الدنيا ألا ساء ما يحكمون. وكم نجد هذا المعنى في المجتمعات الجاهلية الحديثة، لمن لم يرفع دينه ولم يعرف الإسلام كم يحزن إذا رزق ببلاء، كم من أناس طلبوا زوجاتهم لأنهن لا يمكن البلاء، ما دخلهن في ذلك ولا إنما الإرادة لله والحكم لله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق،
نحن نرزقكم وإياكم. ذكرنا السبب الأول المرتبط بالعامل الاقتصادي، والسبب الثاني المتمثل في واد البلد. وكانت الجاهلية القديمة تفعل سببا ثالثا في قتل الأولاد، تقتل الأولاد بسبب ثالث وهو النذر للآلهة لما رزق بعدد من الأبناء. يذبح واحدا منهم كقصة عبد المطلب المعروف، لما رزق بعشرة أبناء نذر أن يذبح واحدا منهم للآلهة، وكانت السرعة في كل مرة تأتي على عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كافر لم يتزوج، والقوم يطالبونه بأن يبقي ولده حتى أخذه بمئة من الإبل. وإذا كان يقال النبي عليه الصلاة والسلام يبنى الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، والذبيح الثاني أبوه عبد الله لما أقدم والده على ذبحه تقربا لله، وذلك من ضلال الجاهلية، وهو من جنس ما قاله الله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء في ردوه وليزدوا عليهم دينهم. وقاله الله عز وجل مبينا سفه الجاهلية وضلالها بآية أخرى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا وكما أشرت بأن الجاهليات تتعدد وتختلف من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، ولذا فهذه الأسباب الثلاثة التي وجدت في القديم زادت أسباب أخرى في العصور الحديثة، ومنها إباحة الإجهاض، ومنها ما تسمى بتحديد النفس. تحديد النفس أو تنظيمه أو تنظيم الأسرة، تحديد النفس قطع النفس، وهل يجوز أن يقطع النفس؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا ما يسمى بتحديد النفس بلفظه ومعناه إلا في حالة واحدة: إذا كانت الأم مريضة بمرض أو أمراض معينة علم منها على وجه القطع واليقين أنها إذا حملت نفس، علم منها على وجه القطع واليقين أنها ففي هذه الحالة والحالة هذه فقط يبيح الإسلام لهذه المرأة أن تمنع نفسها عن الحمل بوسيلة أو بأخرى شريفة ألا تؤدي إلى ضرر أكبر، بمعنى تجوز الإسلام لها أن تغلق بيت الرحم أو أن تزيله، أن تمنع النفس لأن الإبقاء على حياتها أولى من أن تحمل وأولى من الإبقاء على الكريم فيما بعد ذلك. فتلك حالة وحيدة يمكن أن نسميها بتحديد النفس، وهناك ما يمكن أن يسمى بتنظيم النفس، وله صورتان فرعيتان في الإسلام. الصورة الأولى: الأم المريضة مرضا غير مزمن لا تستطيع معه حملا أو إنجاب، فهذه فهذه تؤخر حملها الى ان تفرع من مرضها. فاذا ما فرعت وشفاها الله جل وعلا انتهى السبب، فلا يجوز لها ان تاخذ مانعا او مرضها. اما السبب الثاني فهو اذا كانت الام يتدافع حملها، بمعنى متى ما ظهرت من نفاسها فهي حرة لأن تحمل، ليست من جنس النساء التي إذا أرضعن أولادهن لا يحمل. فكان هذا أمرا معروفا من قبل، وإن كان نادرا الآن قل في عالم النساء حكمة يعلمها الله، حتى إن أمر التوظيف هذا في أجيال أمهاتنا وأجدادنا كان بإرادة الله وبعلمه قبل أن يكون بوسيلة أو بأخرى. فكانت المرأة طالما ترضع وليدها لا تحمل حتى تفطن، لكن كل النساء الآن ما من يرضعن من نفاسهن إلا وهن رضعن للحمل. هذا معناه تتابع الحمل، ومعناه عدم احتمال فترة الرضاعة بالنسبة للولد الأول. ولأن المرأة إذا حملت تغير ترتيب لبنها عند الشهر السادس مما يضر بالولد، وكذا يمنعه من أن يتم رضاعته. وقد قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وولد لا ينام رضاعته الطبيعية بالقدر الكافي يكون أقل من أقرانه وأضعف صحة وجسما، وهو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إياكم والغيلة، فإن الغيلة يدرك الفارس فيدحسركم على فرسه. الغيل هو القدر سرا، وسببه أن المرأة تحرم وليدها حقه من الرضاعة الطبيعية، فإذا بأقرانه يتفوقون عليه الذين نالوا حقهم في الرضاعة الطبيعية، فإذا ما تبارزوا أسقطوه من على فرسه أو غلبوه في حلبة الميدان. فإن الغيل يدرك الفارس فيدحره من على فرسه. لذلك كان من أجل حق الولد يجوز للأم أن تؤخر الحمل حتى تفطم وليدها، لها في ذلك عامان كاملان دون أن تزيد عليهما، فإن زادت بعد العامين دخلت في دائرة التحريم. وتلك قضية لها شيء من التفصيل بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قدر لا يخفى، من نفس لا تشبع ومن عين لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، فلا تجعل اللهم فينا سقيا ولا محروما، سنا شر انفسنا وسنا شر الظالمين. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب اخواننا المكروبين. اللهم انصر المجاهدين في ألبانيا، وارحم المستضعفين في الشيشان، وارحم المستضعفين في العراق، ارحم المستضعفين في فلسطين وارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اقر عيوننا بنصر هذا الدين، اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.
السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم من الله، نحن نرزقكم وإياكم. حرم قتل الأولاد أي سبب من الأسباب الجاهلية القديمة أو الحديثة. هذا وقد أشرت في نهاية خطبتي إلى قضية تحديد النفس. تحديد النفس وتنظيمه، هل قضية واحدة أم قضية؟ في مجال التحقيق العلمي يمكن الفصل بينهما على النحو الذي ذكرنا: امرأة تحدد نسلها بأنه بإجماع الأطباء لا يجوز لها أن تحمل، وإلا أدى ذلك إلى موتها، وفي الحمل خطر على حياتها متيقنا وليس مضمونا او نحو هذا. هذه تحدد نفسها. لكن ان ياتي رجل او امراه قد رزقوا في الابناء بنين وبنات فيقولون تنتهي بثلاثه فينا أربعة، لا نزيد على خمسة، أو نحو هذا مما يروج له في أجهزة الإعلام ونحوها. فهذا التحديد حرام، لأنه ارتبط بتحديد الذرية بلا أسباب شرعية. وهنا يزين الشيطان له أسباب تكون تكفين هذا العدد حتى لا نساهم في مشكلة الانتشار السكاني. قضية ليس هناك ما يسمى بالانتشار السكاني أو الأزمة السكانية أو السكانية على قدر ما هي أزمة مرتبطة بالأخلاق. أو يعددون الأولاد بعدد يقولون من أجل أن تطيع الفرق عليهم، فمن أجل أن نعطينا تعليمهم وتربيتهم، وهكذا صور مزخرفة وأساليب مزخرفة من أجل تحقيق مآرب أعداء الإسلام في الأول والأخير. فما الذي يخص أمريكا مثلا أن تهتم بقضية زيادة السكان في مصر؟ ومن أجل هذا تتوالى المعونات وتقام الحملات الدعائية لقضية تنظيم النسل ولتنظيم الأسر.
قلت في المنطق الشرعي يمكن الفرق بين التحليل والتنظيم، ولكن الحقيقة من حيث الأمر الواقعي أن تنظيم النسل وتحليل النسل وتنظيم الأسرة والمصطلح الحديث الذي استخدم في آخر مؤتمر في مؤتمر السكان الذي يقيم في الأزهر أو في جامعة الأزهر بما أجاب استخدم مصطلح الصحة الإنجابية مصطلحات كلما لدي مصطلح يعيض عنه لغيره او جيء بمصطلح بديل عنه مثل الاعلانات تنظر اول الاختيار لك اسرة صغيرة تساوي حياة افضل كل ما تظلم تتعدد الاعلانات لذلك مع شوف النوايا فهذه المصطلحات تدل بلاغة واحدة تنظيم النفس تحديد النفس تنظيم الأسرة لكن التفرقة ننظرها من ناحية العلمية لأننا ننظره بسبب نقول كثير من الدعاية تجعل بعض الناس يجتهدون في تحديد نفسه فلو اسم الأزمة السكانية هو ما أنت أزمة السكانية أبدا ويقول عن تجيب الملك والعم بشجرة واسعة ولا كانت الاستكان وإذا كانت أزمة الاستكان أي أزمة الاستكان تحكم على واحد مثلا ألا يقدم للناس أن يدخل في وضع صاحب من آخر يمتلك بيتا أو يمتلك شجرة واسعة أو نحو ذلك كان أزمة الاستكان وكما قلنا ما تخفي الأعداء في المحافظة على مسألة تحديد الناس في بلد المحافظة المسألة قبل أن تكون مسألة دينية تهر إلى سياسة أو هي مسألة سياسية العالم كله يشجع على الناس ويجار منه وعندنا في بلاد العرب والمسلمين يحارب كثرة الناس ونشر تحديد الناس المشكلة أننا نحتاج إلى تحديد الناس قبل أن نحدد الناس المشكلة إذا نحتاج إلى تحديد الناس فليس تحديد النفس ثم اذا اريد للنفس ان يحدد لماذا في الازمه في العالم ازمات الاقتصاديه تمر بالعالم ماذا تعلم ازمات العالم الاقتصاديه او غير الاقتصاديه ابناء المسلمين معمرا فهل غير المسلمين يدعون الى تحديد النفس في العالم العربي او في العالم الغربي في العالم الغربي تبعات تضرب وعذور تضرب لكل مولود المولود مجرد رسول الله العالم الغربي هكذا حتى في العالم العربي رجل المسلمين لا يحددون نفسه بل كلمة حل أزمة العالم اقتصادية أو ضد اقتصادية من أبناء المسلمين فقط فاحنا نستطيع أن نقول لن نحدد نفسنا حتى نحدد غيرنا إذا تحديد الناس له ربط شرعي واحد هو تحملت المرأة ثلاثة في منطق اليقين أو غلبة الظن أو التجربة بإجماع بعض أهل العلم
أما التنظيم فعلى نحو ما سمع تأثير الأمر بسبب سببين، إلا لمرض الأم حتى تبرر من مرضها، وإلا بتتابع الحمل، فالأم التي يتتابع حملها كما ذكرنا بمجرد أن تظهر من بلادها أم ولم تحمل هذه وحملها مدة رضاعة ولدها، كيف تظهر حملها؟ هنا طلع الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالسبب قد يؤدي نتيجته أو لا يؤدي، لكن في الغالب قد النتيجة المرجوة منه، وإذا كانت فقد تحمل المرأة وقد أخذت بالأسباب إذا فلا ففر من قدر الله، ومثل حملت المرأة لا يجوز لها أن تجد نفسها، فكما النساء ثم يقولن ما أمن ويحملن معها كل إراحة، لا يجوز لنا أن نعارضها إذا ما وقعت، لكن كما وجد السبب الشرعي مرض القصر حملها. الأطباء على دراية منه مثلا كان في وسيلة أخرى أنه ثبت ضررها لما مضى، ووسيلة الأطباء أنها مضرر لها، يمكن استخدام وسيلة حديثة أو وسيلة قليلة، وسيلة حديثة تمنع وسيلة قليلة سرعة رأى بنيه خالد الرحم حتى لا يقع الحمل في فترة الرحم والولد، وأحاديث العرض معروف وجلها صحيح، ولكن هناك خلاف من العلماء أن الحديث منها حديث تحرم وحديث تبيح، فوقع الخلاف هل أحاديث العرض المحرمة ناسقة للمبيحة أو الأحاديث المبيحة نسقت الأحاديث المحرمة، وفي خلاصة المسألة أن العدل يجوز بشروطه وبقيام أسبابه، ومشروط أن يكون بإذن الزوج بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وفي أحاديث العدل ما يدل على أننا نأخذ بالأسباب لكن قدر الله لا، فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن العدل قال أوإنكم تفعلون أو إنكم تفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة فإنما هي خير، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، ففي قول عليه الصلاة والسلام أو إنكم تفعلون اجتهادا، هل هو إقرار لفعلهم أو إنكار على صنيعهم أو إنكم لتفعلون، ففهم من هذا ولا، وعلى كل فالعزل أو غيره من الأسباب متى ما صحت الغاية شرع، لأنه لا بد من صحة السبب مع مشروعية الغاية، إذا كان العزل صحيح كسبب من الأسباب ولكن الغاية غير مشروعة، كمن يحدد نفسه ولا يريد أكثر من أولاده الذين أو الذي رزق به واكتفى به، إذا الوسيلة مشروعة والغاية غير مشروعة، فلا بد من مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة، مشروعية الغاية. كأنت أرسل المرأة حملها لمرض أو رضاع، لكن الوسيلة مضرة وضررها معقدة، إذا لا يصح. فلا بد من صحة الوسيلة ومشروعية الغاية. فقد علمت أن الأسباب التي تبيح لك أو تبيح للمرأة أن تؤخر حملها أو بما يمكن أن نسميه وأن تنظم نسلها، إنما هو ضربها حتى تضرب وإرضاعها لوليدها حتى تقطمه. وقد يكون هناك سبب ثالث وهو ما كثر في عصر الحديث بما يسمى بالعمليات القيصرية. فالولادة للطريقة طريقة العمليات القيصرية فيها جهد، وهذا الجرح يحتاج إلى وقت لأن يبتلي، ثم هو لا يحتمل أن يفتح بعده مثلا بتسع شهور أو بسنة أو سنة ونصف، وإلا أدى ذلك إلى تهتك الجسم وتمزق الجلد. لذا ينصح الأطباء المرأة التي تحمل التي تلد ولادة قيصرية لا تحمل قبل سنتين أو ثلاثة، أحيانا يكون هذا في المرة الثانية أو الثالثة. وأيا كان لو قام الطبيب بنصيحة هذه المرأة التي تلد ولادة قيصرية لأنها لا تحمل قبل سنتين، فالحكم ينطبق على الحكم السابق، لأنها إذا أرضعت وليدها لمدة عامين وبعد العامين تبدأ تزيل المانع للحمل، فإنه تصل إلى ثلاثة أعوام تقريبا، ولهذا لا تكون هناك أدنى خطوة على المرأة التي تلد ولادة قيصرية. فظلت تتابع العملية القيصرية ممكن المرأة تلد نحو من ثلاث مرات أو أربع، بعد هذا الأطباء ينصحوا بعدم الحمل. إذا سبب ضرر محقق ممكن المرأة ألا تحمل، لكن إذا كان مجرد وسيلة وممكن المرأة تحمل لكن مع إطالة المدة ما بين الحمل والحمل، إذا فلا يجوز لها أن توقف حملها ولا أن تحدد نفسها. هذه الأسباب مشروع، لكن أن يقال تنظيم نفس أو تنظيم أسرة بسبب الأسباب الأخرى والتي ذكرت على ألسنة بعض الناس أو في بعض الكتب مثل ويجوز تحديد النفس خوفا على صحة الأم أو خوفا على جماله أو خشية الفقر أو لوجود أزمة اقتصادية أو انفجار سكاني. في وقت الدعاية المطولة لتحديد الناس وتنظيم الأسرة تحدث ذات الأمور. نقول بالنسبة للمرأة المرأة عدد الساعة أفضل على صحته المرأة عدد أفضل كما قال الله حملته وهنا على رأسه، قال حملته كرها ووضعته كرها. فلا بد من وجود ضعف عند المرأة في حالة الحمل وحالة الولادة. فهذه الأعراض اليسيرة المرتبطة بالحمل والولادة لا بد منها، وإلا ندور على جنس آخر غير النساء من أجل أن يحملنا ولده. إذا لا بد من وجود بعض المساعد التي قد تؤثر على الأم، تؤثر على الصحة، تؤثر على النظرة، تؤثر على الجمال. هذه الأسباب لأسباب طبيعية بدهية، ليست أسبابا تجعل المرأة تحدد نفسها أو تنظمها، ولا ما يسمى بخشية الضرر أو العمل الاقتصادي أو انفجار السكان. فهذا أمر قد بيناه عند قول الله عز وجل في السبب الاول: ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم الغيث الاسراء ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياهم فلا عند قصر واقع ولا عند قصر متوقع ولا يجوز الربط ابدا بين امر النسل وامر الرزق والامر الرزق كما اعتبر في القصر والامور الاقتصاديه تحتاج الى نوع من تحسين الانسان لا الى تحديد الناس تحتاج اننا نتصرح افضل ونزرعه لا اننا نبني الارض الزراعيه ونتصرح اراضي الصحراويه وعندنا من الصحراء ما لا يحتاج الى استصلاح ومثل هذا يحتاج الى ايدي بشريه تخضر هذه الارض وتستصلحها او تزرعها اذا اخطرت الامور المعروفه في علم الاقتصاد تستدعي كثره الايدي البشريه اخذ الرزق باسبابه الماديه المعروفه لا بد وان ندعمه بالاسباب المعنويه لان الله عز وجل يحرم الامم من قوتها او ارزاقها بسبب اعراضها عن شرع الله وهجرانها لكتاب الله ووقوعها فيما حرم الله وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه والرزق مضمون وكما جاء في الاثر لو رزق ابن ادم الريح فرارا من رزقه لرتب الرزق البطن حتى يكب في فمه فما قدر لفتيك ان ينظراه فلينظراه فانظره بعز ولا تاكله بذل فان الامور تجري بمقادير وفي الحقيقه الكلام عن هذه القضيه من الامور المسلمات وقد يتسع المكان له بالتفصيل في جزئيه اخرى لكن كانت هذه الاشاره والتنوير على تلك القضيه اذا نحن وضعنا بهذه الايه الكريمه نتبين معناها وندرك اسماءها ولا تقتلوا اولادكم من الله نحن نرزقكم واياكم كانت هذه الوصيه الثالثه وتتاتى من بعدها الوصيه الرابعه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما فوجور خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى وهي متتابعه يعني بعد هذه الجمعه مباشره حيث هذه الجمعه الرابعه من ذي الحجه والقادمه ستكون الاولى من المحرم ان شاء الله تعالى لتصبح جمعتنا في مسجد جمعيه ربعيه الكلام هنا الاولى من كل شهر هجري باذن الله تبارك وتعالى بدءا من المحرم مكتفين بهذا القدر مستغفرين الله عز وجل لنا ولكم سؤال يقول ماذا اذا كانت المراه ضعيفه بدنيا وكثره الحمل والوضع تزيدها ضعفا ولكن لا يسبب الموت واضح انه سبقت الاجابه عليه منذ قليل بان الحمل شيء بدني ان يؤدي الى بعض المرات اذا فما زاد الضرر غير محقق فانه لا يدعو الى منع الحمل او تقييده ما رغبت جلستكم في الاسره التي تعقد النفس لأكثر من 2003 و2005 نتيجة لغاية الأم الراحل أدى إلى التقصير في الدين بسبب كثرة الأولاد وهم صغار. فما رأي الدين؟ الإرهاق فيه والمرض في الأخر أم ترهب لحمل الأولاد لإرضاع لتربية الأولاد قيام على شؤونهم، هذا ذأبها وذاك شأنها وتلك مهمتها، ومن أجل هذا كان لها ما لها من الكرامة عند الله وعند الناس، وإلا فما كانت الجنة عند أقلام الأمهات إلا لهذه الأسباب. فهن اللاتي يخرجن الأجيال وينشئن الرجال وينشئن الأبرار. أما المرض فالمرض يدعو لتأخير الحمل حتى تبرأ منه. بكفنا حمد الله ربنا طلعت علينا صاحب من قريب من في بلد قريب مسلم للمجال نفسك ثابت هنا كان جاهز الحجاب الا تخرجنا من الفتيات. ما رايك النقد على هذا عند بدايه الخطبه باشاره سريعه بان الانكار لا يجوز ولو كان من اختصاص لأنها نفس محترمة، وإن جاءت عن طريق غير شرعي فإنه لا يجوز وهمها ولا يجوز قتلها. فالله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا محروما، ولا تجعل اللهم فينا تقيا ولا محروما. اغفر اللهم ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا واشف امراضنا وارحم امواتنا وارحم ائمتنا ومشايخنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائدنا وغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. لكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.